الحمد لله الذي تكرم بإيجادنا في خير أمة، وهيأنا لإدراك المهمة، وجمعنا على بساط العلم والتأمل والتذكر والرحمة لنتصل بمدارك وعينا للخطاب. وما توجه إلينا خطاب أجل ولا أسمى ولا أعلى ولا أخطر ولا أهم من خطاب من خلقنا واستجل وتفرد بخلق الوجود كله من حوالينا والكائنات وما فيها، وهو الله تعالى في علاه. كل من مرت حياته وتهيأ له أن يفقه خطاب الله فأعرض وتولى فلم يفقه هذا الخطاب فهو الخائب الذي يفوته فوز الأبد وسعادة الأبد إلى عذاب الأبد وشقاوة الأبد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. عبر عن أهل الإهمال لهذا الخطاب والتصامم عنه بالمعرضين عن الذكر في قول الله تعالى: فمن اتبع هداي. واتبع هداي معناه أصغى للخطاب وعمل بمقتضاه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. وهل يتبجح جميع من يحمل في هذا العالم شعارات الرقية والتقدم وتحقيق المصالح والمكاسب إلى غير ذلك إلا بالسلامة من الضلال والشقاوة، إلا بدعوة الهدى ودعوة السعادة. يقول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما يخافه العقل من البشر من انحراف في حياتهم عن الهدى وحصول الشقاء يحصن الإنسان منه ويؤمن يؤمن بواسطة اتباع هدى الله فلا يضل ولا يشقى. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمعيشة الضنك يمكننا استجلاؤها من خلال النظر في حياة كل من يعيش في الدنيا لم يصغي إلى خطاب الله ولم يعمل بمقتضى من مختلف أرباب الاتجاهات والأفكار، أفرادا جماعات وأحزاب وهيئات ودول، لنعلم ما المراد بالمعيشة الضنك. ليس مجرد فقد الزخارف ولا المظاهر المعيشة الضنك، لكن المعيشة الضنك فقد حقائق الإنسانية، فقد حقائق السعادة، إضاعة المصير الأكبر، التعرض للخطر الأدهى بشقاء الآخرة. ما دام الإنسان على ذلك فهو في معيشة ضنك. ولهذا كان من جملة التفاسير الواردة في القرون الأولى عن المعيشة الضنك كثرة المال من الحرام. كثرة المال مهم معيشة ضنك. لما ضنك؟ لأنه يضيق بها صدر صاحبها وتشقى بها نفسه وباطنه فيتكدر أحواله إن كان المال كثير. وهذا الذي شاهدناه في أعداد كثيرة اضطرت دولهم أن تخصص أماكن خاصة للانتحارات، ينتحرون وهم أغنياء أثرياء أصحاب أموال كثيرة يتعبون من الحياة ويقرر الانتحار. فأنشئت لذلك في عدد من الدول التقدم والتطور أماكن رسمية خاصة للانتحار، بتجيت بتقتل نفسك بسعر، بتقدم ثمن، تريد بالكهرباء، تريد بالأسلوب هذا، تريد بهذا، بكل واحد له ثمن وتقدم. ويجي لأنه بعضهم يطلع فوق العمارة حقه 100 طابق ويرمي نفسه من فوق عمارته. هذا حال جماعات ما كسبوا السعادة في الدنيا والأموال كثيرة عندهم. إذا نعرف معنى المعيشة الضنك إذا كان الأمر كذلك. تلقاؤنا الليلة يتصل بالمبدأ الأعظم بالقضية الكبرى التي خلقنا وخلق هذا الكون من حولنا من أجلها، قضية توحيد الله تبارك وتعالى وقصد وجهه والعمل بمنهاجه تحررا من أن تأسرنا أنواع المخادعات الخلقية وما أكثرها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونقول الطالب الجامعي بما قد مر له من مرحلة أولى في الحياة وبما قد تسنى له من كسب معلومات ونظر يجب أن يكون حسن التحرر من خدائع زخرف القول ومطويات الأفكار القائمة على غير الأساس وبهرجة الأطروحات التي تسرق منه ما لا يعوض عنه بشيء يوتاه أو يعطاه في المقابل. كيف؟ ركز، أحضر قلبك وعقلك. نحن أمام حياة أولى نمر بها ضرورة تنقضي تفضي بنا إلى حياة بحكم أننا آمنا بالله ورسوله نوقن بأنها حياة أبد ودوام لا نهاية لها ولا فناء ولا زوال ولا تحول عنها. طيب كنا آمنا هكذا، هذا الإيمان يجمعنا، يجمع صاحب كلية الشريعة وصاحب كلية الهندسة وصاحب كلية الطيران وصاحب كلية التكنولوجيا وصاحب كلية الرياضيات وما كان، بحكم أننا أصحاب الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا المعتقد يجمعنا وهذه النظرة توحدنا. وقد لعب علينا في شان هذا الجمع والوحدة لعبا كثيرا، فمرقوا بيننا من خلال الصور والأزياء والمظاهر والألوان أحيانا والقبائل أحيانا والمناطق أحيانا ونوعية العلوم أحيانا، حتى جعلوا الصنف منا ينظر الصنف الثاني أنه يختلف عنه وأنه ما هناك مجال توافق بينه أو لا يمكن أن يخدم قضية واحدة هو وإياه، هذا في واد وهذا في واد آخر، هذا مما لعب به علينا. نحن أصحاب رابطة ووحدة ما يمكن أن يوجدوا مثل أقوى منها في واقع القلب والنفس والروح البشرية. إنهم يقيمون أنواع من الاتحادات لأغراض ولمقاصد على شيء من المصالح تجمع، لكن أين هي من وحدة متعمقة في الاعتقاد في نظرتنا إلى مقصود الخلق والإيجاد كله وإلى القضية الكبرى في المصير الأعظم؟ هذا شأن أكبر. إذا كنا نتعجب وما أخذنا مرة تأشيرة من فرنسا ودخلنا فرنسا ورحنا من فرنسا إلى بلجيكا ومن بلجيكا إلى هولندا ومن هولندا رجعنا أيضا عبر بلجيكا إلى ألمانيا ومن ألمانيا رحنا ذهبنا إلى الدنمارك ومن الدنمارك ومشينا إلى إسبانيا بتأشيرة فرنسا نفسها، إيش إنه في اتحاد أوروبي هذه البلدان يزورونها، اللغات مختلفة، كثير من الثقافات مختلفة، والمبادئ بين أصحابها مختلفة. وش اللي جمعه؟ صلح الاتحاد بهذه الصورة. ربما بعض البلاد العربية بيمشي من هنا إلى هنا يصعب عليه الانتقال، وإذا معك هنا شيء مشي في هذا النظام الثاني ما يقبل منك. عجيب. هو لغتهم واحد، دينهم واحد، نبيهم واحد، ونظرتهم إلى المصير واحد متحدة، ومع ذلك من يجي الخلافات هذه؟ وقلت أنا هنا وأنت هنا، أنه كل واحد يعبي نفسه على الثاني. عجيب عجيب الله. إن هذا مصالح مادية دنيوية جمعتهم، فصارت تشيرة الدولة منهم نافذة الفعل والتأثير في بقية الدول كلها. بالبر مشينا من باريس إلى عاصمة بلجيكا، مرينا ما شعرنا بالحدود، سايق السيارة معنا والمسافة ما هي بعيدة، خلال ساعتين جاوزنا. مثل يقول بس هذا هنا آخر حدود فرنسا، شوف هنا تبدأ، لا نقول لا عسكري لا ثر لا بخير لا كبير ولا شيء. يا الله نروح من تريم لا شيء ونحسن نقاط في التريم. وهم استغلوا دنياهم ومصالحها حتى جمعتهم. إذا عندنا ما يجمع ما هو أقوى وأعظم وهو دين مع ذلك، ولكننا كتفت أيدينا أن نأخذ ما عندنا من فوائد وخزائن ومنافع. لما خن الأمانة، لما لم نصدق مع الحق، لما جهلنا بأنفسنا وجهلنا بمبادئنا، ففتحنا أذاننا على إيش يقولون، وخطاب الحق غاب عن مسامعنا أولا، ثم مداركنا، ثم مشاعرنا، ثم أن يتحول إلى منهج نسير عليه في الحياة. فلما ضيعنا أمر الله بهذه الصورة سلط علينا هذول، وهم يروحوا يصلحوا بلدانهم علشان ذلك، وبلداننا يصلحون لنا الويلات فيها، وكل ساعة يرعون فيها مشكلة بعد مشكلة تقوم في البلدان. وعلى كل الأحوال، مما نحب بيانه في هذا الأمر الذي اجتمعنا من شأنه، في أننا أصحاب مصيرين وأصحاب مستقبلين لا مستقبل واحد، فإن شاركنا في المستقبل الأول أصناف أهل الكفر في الأرض فإننا نزيد عليهم، معنا وراء هذا المستقبل أبعد أفقا من مستقبلكم وأخطر وأدهى وأجل وأكبر، فسعادته لا توصف لمن سعد وشقاوته شديدة لمن شقي. هذه الميزة والخصوصية عندنا. مع هذا فإن المنهج الإلهي الذي يهيئنا لصلاح وسعادة المستقبلين معا، وإقامة المطلوب أو تحصيل المطلوب من الأمن والطمأنينة والخير فيهما، هذا المنهج يعلمنا كيف نتعامل مع أصناف الخلق من هنا وهناك، وبه صرنا على ورع أن نطلق الوصفة على التعميم لأي جهة لأي بلد لأي طائفة. علمنا القرآن أننا حينما ننظر لا تزر وزيرة وزر أخرى، ولا نعمم حكما لسيئين على بقية طائفتهم الذين لم يسيئوا، كما أننا لا يمكن أيضا أن نعمم حكم المحسنين في طائفة على جميع الطائفة وإن أساؤوا، بل ليسوا سواء. هذه طائفة من أهل الكفر في الأرض، الله يقول لنا فيهم ليسوا سواء. منهم أمة قائمة يتلون آيات الله وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ومن أهل الكتاب، من أهل من أنت منه بقنطار يؤديه إليك، قنطار 300 رطل، قنطار من الذهب لو استأمنت عليه من أنواع المال الآخر لرده إليك من دون أن ينقصك شيء. أمين. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه. لا عجيب، انصاف في الحكم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ها، وهكذا جاءتنا الآيات، ما علمتنا هذا التعميمات التي رأينا الناس يتلقونها في الفترات الأخيرة. يجي بيتكلم على طائفة، على جماعة، على أهل البلد، يتكلم عليهم كلهم كأنهم فرد واحد وكأنهم أصحاب تصرف واحد وكأنهم أصحاب مؤاخذة واحدة وأصحاب فكر واحد، مش هكذا. وعلمونا احنا هكذا تعليم أعوج، وسيرنا من رأيهم. بعد ذلك إذا جي واحد يتكلم عنه، حتى مثلا طائفة من اليهود الذين تجاوزوا الحدود في الاعتداء والمكر والخداع وسلب الحريات على الناس وسلب الحقوق على الآخرين وسلب الأرض، مثل هؤلاء القائمين في فلسطين. وهؤلاء فيهم من بني إسرائيل، وحرصوا يسموا أنفسهم بالإسرائيليين أو بالدولة الإسرائيلية. والأصل في إسرائيل أنه نبي الله يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم. فهل كل اليهود بمثابة واحدة؟ هذا القرآن يفرق بين وبينهم. وهل يمكن أن أيضا نتغافل ونستدرج في الكلام عن إسرائيل نفسه ونغفل أنه اسم أبو سيدنا يوسف يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ فلما يأتي الكلام من الإنسان في سطحية من وعيه ومن ذوقه ومن إدراكه لأبعاد الكلام، ربما أطلقها إطلاقا وأخذ يسب إسرائيل نفسه. ولو تصور أن هذا يمكن يصرف السب إلى نبي بالنبي بالنبي، كان الأمر عنده شديد. فيليت ضبطت لفظك في تأييد الأمر بالطائفة هؤلاء من جملة بني إسرائيل. أقول مع عظمة ما في المنهج من شؤون هذا الإنصاف في نظرتنا إلى الخلق من حوالينا، لأننا نمتلك بواسطة هذا الإيمان منهجا عالميا. بنو البشر بأصناف فئاتهم محتاجون إلى قيمه وإلى ضوابطه وأسسه، التي مهما اجتهدوا بعقولهم لن يأتوا بما يقاربها في الحسن، فضلا عن أن يكون مثلها أو أحسن منها، لأنه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا علمنا هذا نقول أننا من خلال ما سمعنا هذا الأذان العظيم الذي يجمع القلوب، وهو شعار واحد عظيم لو تهمل الناس معناه وتذوقوا ما فيه، وانظروا لكفاهم وحدة وجمعا للقلوب وتعاونا على ما يخدم سر هذا الأذان، سر الشهادتين، سر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما كان هذا شعار في الإسلام عبث، ولا كان هذا الشعار في الإسلام مجرد ألفاظ لا تحمل حقائق المبدأ. ما كان هذا شعار الإسلام إلا وفي طيه حقائق المبدأ وحقائق المسار إلى الله تبارك وتعالى، لكن الناس يكتفون بصور الألفاظ وبصور الكلمات ولا يغوصون على المعنى ولا على الحقائق التي تحملها لهم هذه المعطيات الإلهية والمعطيات النبوية التي أخذناها عن سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونقول إنكم من خلال الدراسة في الجامعات يجب أن تعلموا أن أمامكم مهمات من خلال أي علم وأي مجال تتعلمون فيه في هذه الحياة متعلقة بخلقكم وإيجادكم ومصيركم ومعادكم ورب الحياتين الذي خلقكم سبحانه وتعالى. هو الذي بسط لكم بساط الحياة وأتاكم الأسماع والأبصار، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إذن فنحن عبيده، ولنا الفخر بذلك أولا وآخرا، ومن حق هذه العبدية والعبودية لله أن نتحرر من أن يسترقنا ذا أو ذاك. إننا لم نأخذ الأسماع والأبصار ولا فيده من فئة ولا طائفة ولا حكومة ولا أهل فكر ولا أهل اتجاه في الأرض أبدا. الذي آتانا السمع والأبصار والأفئدة هو الله، فيجب أن نعيش لهذا الإله. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وذلك أمرت وأنا من المسلمين. إذن إذا كان الأمر كذلك فنحن في مختلف ما نأخذه من العلوم يجب أن نجعل الإله نصب أعيننا كيف نطيعه بهذه العلوم، كيف نستخدمها بما يوافق منهاجه جل جلاله. فنحتاج إلى تحرير نيات في أي مجال من مجالات العلم. انطلقت أنت محتاج إلى تحرير نيات، وتكون النيات صادقة، ومع صدقك في النية تكون قاصدا بها وجه الله، مخلصا فيها لوجه الله الكريم، على لله الدين الخالص يقول الله سبحانه وتعالى. ونبينا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وعلمنا النية حتى في أكلنا، حتى في شربنا، حتى في لباسنا، علمنا النية في زواجاتنا، علمنا النية في دخولنا البيت، في خروجنا من البيت، علمنا النية في مخاطبة الناس، علمنا النية. فهل يمكن أن دراسة تأخذ من عمرك 4 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين وأقل من ذلك وأكثر ليس لها مجال في النية في الشريعة؟ هذا ما لا يتفق مع عظمة الشريعة أبدا. الشريعة حرصت على أن تكون متصل بالنية الحسنة حتى في مباحاتك الله وفي قضايا حاجتك الإنسانية. فما يمكن أن شيء يستغرق منك وقت طويل لا تجد له في خزائن هذه الشريعة معاني من النيات الصالحة توجد. إذن لا تحرم نفسك، ما خزن لك في هذه الشريعة من تحرير النية في هذا العمل، سواء كان العمل هندسة أو طبا، أو كان العمل في بقية مجاري الحياة وشؤونها، أو كان شيئا من العلوم الشرعية من باب أولى، يجب أن تتحرر فيه النية الصالحة. وإن علمنا أن هناك فرق بين ما يؤخذ من علوم الشريعة لكونه مرتبط مباشرة بمنهج الله، فيجب أن تكون النية فيه أخلص، ولا يجوز أن يقصد به كسب شيء من متاع الحياة الدنيا. فإننا مع ذلك نقول أي علم آخر وإن جاز لنا أن نتخذه مطية لكسب المال مثلا، فإن لنا فيه نيات صالحة وفي كسب المال نيات صالحة أيضا تخرجنا عن أن يكون الأمر مجرد انسياق مع متطلبات ومقتضيات الحياة، كما ينساق معها غيرنا ممن لم يؤمن بالله واليوم الآخر. نتميز عنهم في هذا، حتى في كسبنا للمال، حتى في إرادتنا لتحصيله، وفي إنفاقنا له كذلك. ونحن نعلم أن مما يوجه إلينا من السؤال في المصير الأكبر والمستقبل الأعظم عن كل ما ملكناه من مال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا المسألة كذلك، ف نحتاج أن نحرر النيات الصالحة ونعلم أننا يمكن أن ندرك الثواب بتعلم أي مهد
ولو لغة
غير عربية ممكن، لكن ما تقصد بها ولما تأخذها. وكل لغة يمكنك أن تخدم بها دين الله، أن تؤدي بها دورا فيما أنيط بك من خلال إيمانك بهذه الشريعة في بيان حق أو نشر هدى أو كشف شبهة أو توضيح مبهم إلى غير ذلك من الشؤون. إذن فنيته أن نقوم بخدمة دين الله جل جلاله نعلمها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يتعلم اللغة الفارسية، كونه تأتي بعض الرسائل من الفرس مصرفات باللغة الفارسية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي فتعلمتها في شهر، وشهر يتعلم اللغة. لما أخذ الأمر من نبي الله وقام ممتثلا وأقبل بكل وأعطاه حقه من الإقبال، فتح الله له ويسر له، في خلال شهر واحد صار متحدث بهذه اللغة وكاتب بهذه اللغة. سبحان الله. إذن ما أمره النبي يتعلم عبث لو لم يكن في هذا خدمة للدين وللرسالة وللوحي وللمجتمع والأمة، ما أمره بتعلم ذلك. علمنا هذا، إذن فنحن أمام شريعة عظيمة نتخلص من كثير من المخادعات بأن ننصب أمام أعيننا أن إن كان مستقبل من لا يؤمن واحد ولم يبالوا بالمستقبل الثاني وهم فيه خاسرون، فإننا معشر المؤمنين لنا مستقبلين، منقض وغير منقضي، ومنتهي وغير منتهي، وقصير وطويل، ومحدود ولا محدود. بهذا نقيم أمورنا على حسن التزود بجميع المعلومات والإمكانيات التي نوتاها، حسن التزود بها للدار الآخرة، وعندئذ نعرف مكاننا في العالم من الأستاذية التي سحبت وسحب صوتها من تحتنا لما خادعنا أنفسنا، فأثر فينا خداع الغير. لما غالطنا أنفسنا سحب الأمر، فذهب عن كثير من المسلمين أن محلهم في العالم أستاذية، لا بذواتهم ولكن من خلال هداية الله لهم لمنهج من عنده جاء يحملونه إلى العالم. يقول صلى الله عليه وسلم فيه للأمة: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وبلغوا عني ولو آية. هذه الأستاذية كان مرتكزها في أذهان الرعيل الأول من الأمة واضح وبين، فكانوا مع تعاملهم بالموازين الشرعية مع فئات الناس يعلمون أن مجالات الماديات ومجالات الحسيات ومجالات المعاوضات في هذه الدنيا يمكن أن يؤخذ منها الفائدة من ذا ومن ذاك، وأن تتبادل الفوائد فيها، لكن القيم والأخلاق والوجهة الدين ليس له مصدر إلا واحد، الله ورسوله. فيمكن أن نستفيد من علم الثاني في أي مادة من المواد، لكن إذا جاء يتخذها وسيلة لأن يؤثر على أخلاقه يقول له: قف محلك، هذا حدودك هنا، أخلاقي ليست لك. رب الخلق أرسل واحد يتمم مكارم الأخلاق ويتمنه ويجعله لي قدوة كامل الأخلاق في كل وجه، بكل وجه وبكل معنى. لم يستكمل حسن الخلق في البشر فرد مثله صلى الله عليه وسلم. فأخلاقي راجع إلى هنا، لتعلمنا أنت الأخلاق. أنا واجب علي من خلال اتصالي بهذا الأصل أن أعلمك الأخلاق. هذا هو واجب المؤمن مع كل واحد. وإن كان أنت بتعلم منك صناعة، بتعلم منك بعض وسائل التجارة، بتعلم منك طب، لكن الأخلاق أنا بحكم أني مؤمن مسلم متبع محمد أنا أستاذك فيها، مش أنت أستاذي، ما يمكن تتحول أنت أستاذي أبدا. كان يفقهون هذا، ولما كان يفقهون هذا ما كانت معاملاتهم مع أصناف الكفار اللي حواليهم إلا زيادة تبيين عن عظمة الشريعة، هذه الشريعة وعظمة هذا الدين الذي يحمله هؤلاء، لأنهم تعاملوا معهم بهذا المنوال وعلى هذا الحال وبهذه الأسس رضي الله تعالى عنهم. فإذا نظرنا إلى مثل سيدنا عمر يقبل أن يأخذ طريقة الديوان في التوزيع للمال من فارس، ولكن ما يرضى أن واحد من المسلمين يتشبه بفارس مثلا في تربية الشارب وتكبيره وحلق اللحية، ما يرضى بهذا، ما يرضى أن واحد من أفراد الأمة يجعل الاعتزاز في شيء مما يتعلق بالأخلاق والدين راجع إلى استكشاف الفرس. يقول له ما كتفنا عند أحدك، لأنه بنفسه في حياته تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حسن التعامل مع من حواليه، ولما اخترنا بأماكن الأسواق حتى لليهود اللي عندهم في المدينة أقر لهم أماكن لأجل بيعهم وشراهم بيهم. تمام، خلق كريم خلى بعض اليهود مع أن كثير منهم ينتابهم الحقد والتحامل، خلى كثير من اليهود يقول ولده روح أخدم حوالي بيت محمد هناك شوف منه. فكان بحكم النجار يجي ويتردد على النبي ويقوم معه في بعض شؤون النبي صلى الله عليه وسلم يرقبه وينظر لي. لو لم يكن صاحب الخلق الكريم ما صادت نفوسهم أن يجعلوا أولادهم بهذه الصورة. ثم يمرض هذا الشاب ويجي النبي يعوده، يدخل بيت اليهودي مشان يعود هذا، فلما رآه مشرفا على الموت قال قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فلفت نظره في وجه أبوه، وأبوه يهودي وهو يعلم في باطنه أن هذا نبي صاحب حق، ولكن جماعته قرروا أن لا يتبعوه من أجل شيء من مصالحهم وسلطتهم الزمنية إلى غير ذلك. كما كانت تحكي أم المؤمنين سيدنا صفية بنت حيي قالت دخل عمها يوم عند أبوها، عمها أخوه عند أبوه من علماء اليهود، بعد ما قابل النبي جاء قال له ما ترى في الرجل؟ قال هو الذي حدث عنه موسى، هو نفسه الذي بشر به موسى. قال فما تقرر؟ قال نحاربه إلى الموت، نحاربه لبعد ما قدر ويحارب قرره ويعرف أنه هذا النبي ولكنه يقرر أن طيب. سيدنا عمر رأى هذا التعامل، امتد منه الأمر مرة واستلم من بعض يهود صحيفة لهم فيها بعض كلام متعلق بالدين والأخلاق، عرض على النبي فتغير وجه النبي قال يا عمر ألم آتكم بالقرآن؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. كان موسى الذي أنزلت عليه التوراة لو كان موجود الآن ما يسعه إلا أن يتبع النبي محمد ودخل عليه الميثاق بذلك. يعني أمور الدين والأخلاق لا تتبعهم فيها ولا تأخذ منهم شيء. من رأيتنا تعامل أنا يأخذ بعض النفقة حقه لأهل بيته من بعض اليهود وبدين يأخذها صلى الله عليه وسلم، رأيتنا تعامل معه تعامل لكن في أمور مادية ودنيوية، لكن لما يمثل أمر الدين لا، لما يمثل الأخلاق لا. ففقه سيدنا عمر الأمر وعرف الحقيقة فمضى. كان اليهود والنصارى والمشركون يجدون إنصافهم في حكم سيدنا عمر ويعطاهم الحقوق، ولكن ما يجدون فتح ثغرة لأن يغيروا بها الأخلاق ولا يفسدوا بها الدين. أبدا، يجدون قدامهم جبل ما يمكن أن يلعبوا على أحد من الأمة ولا يضحكوا عليه في دينه وأخلاقه، ولكن حقوقهم مؤداة كاملة ومحمية بالإسلام وبمنهج الله سبحانه وتعالى. فما أعظمها، أقوله نحتاج إلى تحرير النيات، ونحن من خلال الجامعات نجد أصناف المتأثرين عندنا، سواء من المدرسين، سواء من الإدارات، سواء من الطلاب الذي يكونون معنا. جامعات الأمة أصابها ما أصابها، ودخلها ما دخلها، والخير يمكن أن يوجد، وأنواع الشر يمكن أن توجد. أنواع الأفكار موجودة في الجامعات، أنواع الاتجاهات موجودة في الجامعات. وبعض أصحاب المواد يصحيح قد يستخدم مادته ويدخل فيها شيء من فكره ومن مبدأه، أو يعرضه عرض وسط هذا وإن كان المجال ثاني. وبعضهم يحترم الوجه الدراسي والوجه التعليمي، يقول نقل المعلومات شيء ومبدأي أنا وفكري شيء ثاني، وما يخلط هذا بهذا، ولا يحاول أن يؤثر في من يتلقى عنه ويتلقى عنه في فكره الخاص أو مبدأه ودينه الذي يحمله. نشوف هذا موجود. فنحتاج إلى تحرير نيتنا في مقصدنا من الدراسة أصلا، مهما كانت معينة لنا على شيء من شؤون حياتنا وماديتنا، فلنا وراء المادة مقاصد، ولنا وراء الدنيا نظر ممتد في أمر محقق متيقن مؤكد نحن مقبلون عليه، مستقبل ومصير لا فرار لنا عنه، لا نستطيع أن نتغيب عنه. فهذه ميزتنا، وعند تحرير هذه النية نجد أننا أيضا نحمل مسلك هذا الدين من خلال أننا نريد الخير للجميع، نقفل ونسد ثغرات التأثير السلبي علينا من قبل ذا ومن قبل ذاك، مستعينين بأخوة بيننا البين، أخوة في الله تعالى وتواصل من أجل الله جل جلاله، فاتحين من خلال إرادتنا الخير للغير، ترقب الفرصة لتبيين مسألة أو تقريب إلى خير أو إيضاح هدى. يعني لا نتحول إلى عناصر مشادات ومجادلات ومخاصمات ومضاربات، لا سبيل لهذا، ولا نعد لقم سائرة لكل من له فكر وكل من له وجهة يحصل نحن مثل الخالين، يأخذ نحن يعرض نحن بالأسلوب ذا وبالأسلوب ذاك ويحصل نحن وسطنا نور تعظيم للحق، تعظيم للرسول، ثقة أنه لا يمكن أن يوجد في الحياة مهما كانت بأي وجه ومهما تطور أصفى ولا أنقى من منهج الرب أبدا قطعا يقينا. ها قل أنتم أعلموا أم الله جل جلاله وتعالى في علاه. إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن نستتبع لشيء من سيء الأخلاق ولا لشيء من التحامل، ومع ذلك كله بتمنين الخير للآخرين نترقب فرصة التأثير الطيب لنكون مؤثرين إيجابا غير متأثرين سلبا، من باب أولى نحذر أن نكون سبب جر أحد إلى سوء أو إلى فساد أو إلى مخالفة للشرع، وهذا يقتضي شيء من ترتيب أوقاتنا، وأن تكون بيننا لقاءات، وأن نخصص لما نحتاج إليه من ترتيب طعام وشراب وألبسة ومنام وقت، وما نحتاج إليه أيضا من شيء من التروح والتفسح بحدود وقت، ونجعل لنا كل ذلك في دوائر المباحات وما شرعه لنا الحق على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. ومع ذلك لا ننسى أننا أصحاب دور، حيثما كنا المؤمن كالمطر أينما وقع نفع، نحمل في طيات قلوبنا أننا نهدي إلى الله، ندل على الله، ندعو إلى الله، نرشد إلى الله سبحانه وتعالى بالأسلوب الحسن، ولو كان هذا البروفيسور أو الدكتور الذي يدرسني، لكن ما أعملها من خلال تعالي عليه، ولا من خلال إساءة في الألفاظ في مقابلته، ولا من خلال احتقار له، ولكن من خلال خلق ونقل خير وإيصال عبارة وإهداء كتاب وحسن مجالسة وإهداء شريط ونحوه وربط بينه وبين من ينتفع به ويستفيد منه إلى غير ذلك. أنا حامل هم في قلبي أن واحد من أتباع محمد أمنت بالله ورسوله، فأنا حامل خير للخلق حيثما كنت أينما كنت. بهذه النيات فتفتح أبواب الخدمة للإسلام. وإذا قلنا الخدمة للإسلام فهي الخدمة للدنيا والآخرة، وهي الخدمة لأصناف البشر والمكلفين الموجودين معنا على ظهر الأرض، لأن شرع الله ومنهج الله والمصير إلى الله والحكم الجميع إلى الله تبارك وتعالى. فمهما أحسننا الخدمة ونحن نحتاج في خدمتنا إلى حكمة وإلى وعي وإدراك وأخذ للأمر بعلم، وأن نتجنب التجول فيما لا نعلم، وفي نفس الوقت ننتبه مما أنيط بنا في شؤون دراستنا. إتقان الواحد منا فيما يتعلق بمادته ودراسته وجه من أوجه دعوته، ووجه من أوجه إبراز النموذج المسلم. كيف هو إذا أقبل على شيء دخلت تحت دائرة إرشاد نبوي؟ إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، إذا عمل عملا أن يتقنه يحسن ويؤدي به. نتزود القيام بكل هذه المهام بأن لنا اتصال بكتاب الله ولو لحظات في اليوم والليلة. تدبر رسالة ربنا، لأن أسرار الخطاب لله موضوعة وسط الكتاب هذا. فتأملوا وتدبروا. مطالب جامعي عدى يومين ثلاثة أربع أسبوع ما يفتح كلام ربه شوية. وين الرابطة؟ وين قوتها؟ وين الصلاة؟ وين كيف تعان على القيام بالمهام على وجه طيب في دراستك مع مدرسيك مع طلبتك مع من حواليك بأصنافهم؟ من كان تخاف منه سلبا، وخصوصا فيما يتعلق بشان ميل النفس إلى الشهوات المحرمة وغيرها، من تخاف منه سلبا اقطع مباشرة باب التأثير السلبي عليك من خلال الاستماع إليه أو مصاحبته أو مجالسته. حاذر على قيمك وعلى أسسك، فإن كثيرا مما يستحلى استحلاء وقتيا آنيا مغبته صعبة وعاقبته شنيعة، ربما كانت سبب لانحراف طول العمر، وربما كان سبب لضياع أساس من أسس الدين في صلتك بربك جل جلاله وتعالى في علاه. فاختر إذن الأصحاب، واختر المقدار الذي تؤدي في درب التأثير مع إتقانك لشانك في هذه الدراسة ونيتك فيما بعدها كيف يكون. ومن خلال كل هذا يكون أمام ذهنك المصير الأكبر الذي تصير إليه وتستعد لأن تسعد فيه من حين الغرغرة إلى أيام القبر والبرزخ، إلى وقت النفخة الثانية في الصور، إلى الدخول إلى جنة الله إن شاء الله. لا تجعل اللهم مصير أحدا منا إلى نارك ولا إلى غضبك، واجعلنا من سعداء الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه إلماحات عن هذا الموضوع الكبير الذي تركتموه لا يزال متعلق بمعانيه وأفراده وما يتصل به شؤون كثيرة يمضي بنا علينا الوقت، ف لا يتأتى الإسهاب فيها، وإنما من خلال المزاولة الفعلية أنتم لكم يمكن لديكم هناك إما طرح شيء من التنبيه أو الاستفسار أو التساؤل وما إلى ذلك، فقد يكون متصلا بالواقع الذي تحيونه ونفس والمعاناة التي أنتم بصددها في هذا الجانب. فيمكن نترك ما بقي من الوقت في هذا المجال. ثبت الله قلوبنا ونظر الله إلينا وجعلنا أهل وعي لأسرار خطابه وأهل قيام بالواجب العظيم في الحياة لأداء دور الانتماء لهذه الرسالة في ما يعود بالنفع على العباد الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم لله أنفعهم لعياله. بارك الله تعالى في إخواننا المرتبين والقائمين على هذا الاجتماع، وإن شاء الله إذا تيسر بكم مثل هذه اللقاءات ما تقتصر على المحاضرة والمساءلة فيها، يكون لكم وقت أطول تتجالسون فيه، تعرضون بعض قضاياكم وتطرحون نقاط معينة، وتظلون مثل اليوم ممكن تنختم أو تبتدي بالمحاضرة أو بشيء مذاكرة، ليكون مباشرة تحريك فكري لأعمال تستطيعون القيام بها مباشرة في واقعكم الذي تعيشونه، أو تتسع بها الآفاق، أو ما ينتج عن ذلك من ترتيب عدد من المشاريع التي تكون في عزبكم في الجامعات أو وسط الجامعات، أو تأخذ نطاقا أوسع من ذلك، فيكون بينكم في هذا شيء من التراد وشيء من إعمال الفكر الذي يسمونه العصف الذهني، وما ينتج عن ذلك من ترتيب شؤون عملية تقومون بها واتساع في اللقاء أكثر، بل تظلوا مثل اليوم كامل تستطيعون أن تتعارفوا أكثر وتقوم المودة أكثر، وهذا أساس من الأسس التي يقام عليها صروح الخدمة لدين الله تبارك وتعالى. قال الله لنبيه: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فيا من ألفت بينهم ألف بيننا، واجعلنا في أتباعهم وفي أهل اتباعهم وفي تبعيتهم في الأحوال حتى نرحب برضوانك الأكبر، والحمد لله رب العالمين. يبقى مكتوبة طالب جامعي فقط في احدى الوظائف، لكن الوظائف من الوظائف المشبوهة، مثلا في احد البنوك، يقصد البنوك الربوية، فأعلم ان هذا البنك بدخل شيء من المعاملات الربوية، هذه الوظيفة كلها في الوقت الذي يمس الحاجة عليه من اجل طلب رزق او يدخل في ذلك. النصيحة ان ما تيقن فيه ان المعاملة قائمة على الربا في مثل هذه البنوك الربوية، فترك الوظيفة أراها سببا لأن ينفتح له باب من الرزق من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإننا تساهلنا في هذا الأمر كثير وما جلب لنا خير، ما جلب لنا خير، أوفدوا إلينا أنواع الربا ودخلوها علينا في اقتصادياتنا وبلادنا، ولا كسبنا بذلك الخير في واقعنا ولا في ما نحن فيه. وأذكر في هذا مدير فندق في المدينة المنورة قريب من حملة، زال الفندق الآن صار اسمه الآن بروي، هذا المدير رجل من مصر صاحب توجيه، يقول كان يشتغل في مثل هذا، فتكلم مع الشيخ محمد الشعراوي عليه رحمة الله سمعتولي، وقال له انه بس باقي فيه هناك عليه ديون ومساعدة لبعض محتاجين من اقاربه وسروه في الوظيفة هذه الان، فكيف يعمل؟ قال له اخرج من هذه الوظيفة مباشرة بغيربة وبحث لك عن وظيفة تكون لك طيبة. قال لكن كيف الان اعمل وانا محتاج وعلي دين؟ قال قول لي شيخ شعراوي يا ابني، الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا من رزقه من حيث ولا يحتسب، ايه الاول؟ قال هو التقوى اول ولا المخرج اول؟ يتق الله يجعل له ايش؟ قال الاول ايش؟ الاول التقوى ولا الاول المخرج؟ الاول التقوى. قال انت الحين تريد مخرج قبل التقوى؟ قال تقول علي دين بغيت لك مخرج ورزق ما تتق قبل ما تتق، اتق الله اول اخرج بعدين يجيك المخرج، هو اول المخرج قال ولا التقوى اول؟ قال خلاص. قال وفعلا قطعت وظيفتي هذه وخرجت، بقيت مدة بعد بين التقيت في الكويت ببعض أصحاب الفندق هذا وتوظفت، ولو الآن ما أدري 30 سنة وزيادة هناك في قال من أحسن حال، قال لي المرتب الأحسن والمبارك وجنب النبي، قال نظف في الفندق يظل يصلي في الحرم ويخرج ويجي، قال فلو الآن هذه السنين كلها، قال لما سمعت نصيحة الشيخ وغريت له وكنت أول متعذر بظروفي، قال عندي ظروف عندي، قال يا ابني هو أول التقوى ولا أول المخرج. من انت تريد مخرج من الشده ولدك بعزك قبل ما تتقي او تقلع بعلم من محل الشبهه وبعدين ياتيك المخرج والرزق من حيث لا تحتسب وهكذا. لفتك الورق ما حد منهم بيتكلم. كيف اكون في الجامعه التي اصبحت اتامل جوها كامل جوها غربي المظهر وتعامل الطلاب كيف امتزج معهم واثر بهم ولا تاثر شيء. كثير من جامعاتنا وزيت وفيها ما فيها وكما اشرت اليكم ان عندنا في ميزان ومنهم انما اذا قد دخلت في اي مكان وفي اي جامعه اشرت لك ان المؤمن كالمطر اينما وقع نفع. الاسترسال فيما يتعلق بالاخلاق وبالقيم في تبعيه احد كاينما كان ولن تكون مؤثر جيد الاثر وانت مستتبع. اي واحد يستتبعك امعه تجي من هنا ومن هنا. اعرف مبدأك وقرر مسارك وصدق يبدا تكون مؤثر لا متاثر. ايش معنى لا متاثر؟ بالسلبيه وبالشر. مؤثر في الخير والمؤثر في الخير يمكن ان يتاثر ايضا لكن بالخير ونتاثر بالخير. ايوه فنقول ابدا في ايجاد الجو الطيب الذي ياخذ المحاسن ويترك المساوي وابدا باعلان شان الفرائض اولا والامور الاساسيه في الدين وقم بحقها وتطلب من يلين قلبه او يتسع مجال نفسيته وعقليته وفكره معك لي تتعاون انت واياهم. هذا هو الاصل. فلو وجدت مثلا ضعف في طاقتك او قدرتك او شخصيتك وكثرت اوبئة عندك بحيث بسببها انت بنفسك تترك فرض او تقع في محرم اذا كان الامر هكذا فانتقل الى مكان اخر. ولكن هذا يكون نادرا عندما تجتمع ضعف الانسان وعدم وجود المساعد من حواليه وكثرة العوامل السيئة التي تؤثر عليه تأثيرا سيئا او قوة التيار الجارف له من هناك وهذا يكون نادرا. وإلا بعض المسلمين الذين ذهبوا إلى دول الكفر في شيء من الجامعات بعضهم تأثر سلبي وخرجوا وتغير شيء من سيرته وأخلاقه وبعضهم رجع أحسن مما كان في البلاد في تعظيمه للدين في أخلاقه في التزامه ورجع لما راح هناك رجع تنفع من الإسلام. ذلحين بسم الله الرحمن الرحيم راح عند الكفر بدأ يشعر أنه كان عنده دين عظيم فرجع بلدت فعل طيبة ورجع من هناك أقوى. وبعضهم راحوهم على فساد في بيئاتهم وهي مسلمة ولكن وجدوا هناك أيادي طيبة من مسلمين أنفسهم فتأثروا بهم وعادوا على حال أحسن. فالمسألة ومنهم ومنهم وما دام كذا فانت شوف رجلك فين تحطها وقس موازينك بنفسك. ما هناك حكم عام لكل جماعه ولكل بلد بعطيك اياه. ما هناك حكم عام. انظر شخصيتك وقدرتك وامكانيتك ونيتك وما تقدر تعمل. واذا قلت بعدين شفت المساله الانحدار يجي عندك انتبه لنفسك روح رتب نفسك. اذا كان التجاره خساره فترك التجاره يقولون العوام عندنا. إذا كان في تصلح تجارة تخسر فيه ترك التجارة خسارة. وقف الدكان أحسن روح ولا تخسر كل يوم ينزل عليك كل سنة طلع عليك زيادة في العجز. إذا كانت التجارة خسارة فترك التجارة تجارة وروح دول لك تجارة اللي هي صحيحة. فهذا الذي يمكن أن يقال في مثل هذا السؤال. التعليم النيات التي تنوى بهذا التعليم وهل كل يوم تأتي بها عند الخروج؟ نعم وإن كان لك نية في التعليم عامة فينبغي أن تتجدد في كل يوم بل ينبغي أن تتجدد في كل مادة تأخذها في كل حصة جديدة معك كل محاضرة تحضرها تتذكر وتمر على قلبك النيات الصالحة في أنك تريد بيان الحقائق. ولأنه كثير مما يطرح اسمها يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تبصر، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى وضع على الميزان، فتكون صادق النية في أنك تريد الحق والخير والهدى وبيان الحقائق وبعض ما وصل إلى التأثيرات السلبية والتصويرات غير الواقعية على قضايا تتعلق بالإسلام، يمكن للطالب الجامعي أن تكون له نية صادقة في أن يسد هذه الثغرات، أن يعيد الأمر إلى نصابه إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. فالنيات شأنها واسع، وكذلك يقول إذا رسبت في شيء من المواد الكلية أولا وثانيا ثالثا من العمل، لذلك مع العلم أنه يقوم بواجب من مراجعة وغير ذلك، يكون نظره إلى أنه ليس هناك سبب واضح جلي له يسبب رسوبه هذا، فقد يكون عدم تناسب المادة مع وجهته أو مع نفسيته أو مع فطرته، فإذا لم يتضح سبب يمكن أن يزيحه إلا مثل ذلك، فنظره في الانتقال إلى مادة أخرى وإلى مجال آخر قد يكون هو الأنسب له في ذلك من خلال الصحبة. فصل تعب أن صحبة السؤال لكن ممكن تأثير دون التأثر من الترك أفضل. كمثل رؤيتك لمن تعرض للغرق وأنت تريد إنقاذه.
تمام.
تعرف السباحة؟ عندك قوة؟ مشيت أنت الآن؟ خذ بسيزاك الله يخرج وانقذ. ها؟ أنقذ واحد ثاني ثالث بعدين بدأ يتعب بضعف. قف محلك سمح. لا تخرج الحين وإلا هو ضعيف ولا ما يعرف السباحة، ولا بتعرف السباحة بتصلها غريق ثاني يعني؟ خلاص ليش ثالث سنك روح خلى واحد يغرق ولا اثنين. وإلا من ضعفه فيها جيبه ينزل بيغرقوه بيخرجوا من الغرق مسكوا ذاك وغوصوا معه وإنهم مرة هذه لا أطلع هذا ولا أطلع هذا. مثل هذا مثل هذا كده. مهما قدرنا على إنقاذ إخواننا ورفعهم عن شيء يضرهم في دينهم في دراستهم في حياتهم في آخرتهم في دنياهم فننقذ ما مستطعنا لأننا متعبدين بذلك متعبدين بذلك، ولكن من دون أن تكون من أول خطوات الإنقاذ إنك تسترسل معه وتمشي وتقضي الوقت الطويل معه وتحضر معه ساعات خروجه عن الشريعة ومخالفته لأمر الله وأنت تتفرج، ما هو بهذا الحد، ولكن جالسه في غير هذا الوقت، جالسه في غير هذا الفعل، جالسه في وقت معين أهدي له الهدية استزره إلى مكانك وبدأ تأثيرك هناك عليه حتى تستطيع أن تنقذه، لأنه بعضه ما يقدر يخرج إلى الماء يخرج الغريق لكن يقدر يمد خيط مد حبل تمام مد حبل مد حبل ما تقدر تمسكه أنت، عندك شجرة هنا موجودة جنب الغرق ربط الحبل في الشجرة ومده للرجال وخلوه يطلع ويجي لهنا وهكذا تعطي شريط تعطي كتاب تشله إلى مجلس معك تغيره ما تصير تروح تمشي معه ويصلح هذا الشر مثل الذي ما يقدر وبعدين يأثر عليك مثل الذي ما يقدر ينزل بنفسه يطلع الغريق ويخلك محلك ومد الحبل ما تقدر أنت تمسكه ربط بالشجرة ذي وإلا عندك شيء صلب قوي وخلوه يمسك فيه وطلع. فالأصل أننا نعمل على الإنقاذ لكن من دون مغالطة أنفسنا بأن نهوى وهكذا. يعني يقول بعض أهل العلم لو واحد جلس مع ناس يتجرؤون على الله وعلى رسوله ويشربون خمر مثلا ويعملون منكرات ويتكلمون كلام السوء قال أنا إيش علي منهم خلهم هنا جنب وأنا بجنب وحدي بجنبهم بس بجلس بأقرأ وجاب له قرآن وقال له جاب له صلوات على النبي وجاب له كتب وقعد يقرأ قبل ما يدخل كل قوم المشمعز وكل منهم يقرأ شوية الحين تخف القراءه وتشوف كذا بعدين يسمع قليل كذا يقص الكتاب يسمع بعدين قال بعدين اخر النهار هو هناك بعد السلام هناك اخر النهار حصل وسطهم داخل ورفع الكتب كلها على جنب وجلس بينهم طبيعه البشر يقول انت بريس خذ لك موازين ها ايوه وما يبرئ الجرباء قلب سليمة سليمة منها ولكن السليمة تجرب وإذا واحد بدوي معه ناقة أصابها الجرب والجرب ذا علة تنتشر من واحدة إلى الثانية قام يجيب واحدة سليمة قال بغينا الصحة قاعدة تنتشر لهذه ولما جي هذا الجرب يروح إلى ذيك أما الصحة ما تجي إلى هذه ما يبرئ الجرباء قرب سليمة منها ولكن سليمة تجرب الثاني يصيبها الجرب فهنا مقاييس وموازين انتبه منها الحفاظ على مسار الهمة وعدم الإخراج عنه بتكرر التذكر وبوجود الأخ المعاون وجود الأخ المعاون المؤازر سنشد عضدك بأخيك أيوة. فبهذا التذكر وما أشرت إليه من قراءة القرآن ومن ذكر الرحمن جل جلاله ووجود الأخ المساعد وأن يكرر على فكره تذكر الشؤون المقاصد وشؤون الدار الآخرة ويستبعث محبة الله ورسوله والشوق إلى لقائه في قلبه فهذا يساعده على بقاء الهمة وأن لا يتناولها وينالها الضعف عند مرور الوقت موضوع المجد الزهرة تقدم الإسلام كانت تعمل معها تغرس في شبابنا وطلابنا إذ قد ابتلينا بمثل ذلك فإن وجود أيضا مختلف التأثيرات واقعة ومع ذلك فإننا نستطيع تبيين وتفنيد بعض ما في هذه المناهج مع أصحابنا وإخواننا بما نستطيع ونعبر بها بعد ذلك إلى اتساع نطاق الإصلاح أو التبيين أو نخرج إلى تبيين ذلك بوسائط معنا في حياتنا في خارج نطاق الجامعة التي نحن فيها والمدرسة فيها يعني في المجال الواسع في الحياة ولكن هذا ما يستقل بالقيام به كل أحد ولا يستطيعه ونرجع إلى الميزان أنه إن وجدت نفسك سالما في وجهتك ودينك من أن تكون أنت متأثر ولا تصدق بهذا ولكن تتوصل من خلال المرور على هذا إلى شيء آخر تخدم به الدين فالمجال أمامك مفتوح فإذا خفت على نفسك أنت شكا وتغيرا في أمر الدين فهنا تحذر من أن تكون ممن تربص أو ارتاب أو غرته الأماني وهو ما سمعناه في الآيات اللي سمعناها قريت وجاء الناس على فريقين فريق المؤمنين ومآلهم وفريق المنافقين ويوم يقول ما في المنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من لنرجو وراءكم فلتمسوا فضريب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله أي شيء في الآخرة نظير معاني كانت في الدنيا الصادقون المخلصون في الجامعات في غيرها حيث الأماكن بينهم وبين أهل الكذب والنفاق سور له باب بس إيش كان مع هؤلاء وإيش كان مع هؤلاء هذا السور يقولون ينادونهم ألم نكن معكم ما كنا نحن وياكم في محل واحد في الدنيا قال بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم تأخرتم تراخيتم وعملتم وارتبتم شككتم أمر واضح جلي عن الله والرسول قاعد تشكون ترتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله انتهت الفرصة فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير عاذنا الله من ذلك لكن المؤمنين قال الله قد قام الأمر فما لكم لا تؤمنون بالله ورسول يدعوكم تؤمنوا ربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله والله ميراث السماوات والأرض فأنفقوا في سبيل الله الله يأخذ بأيديكم وتأتي مشكلة أخرى أشار إليها هذا السؤال، أن بعض الجامعات يأتي فيها الاختلاط مع النساء والبنات، وهذا من أكبر الامتحانات التي تلاقي الشاب في حياته. فهنا يجب أن يجمع همته حتى يتحول الأمر إلى أنفة من الذنوب، يصير يزداد إيمانا بكل ما استطاع أن ينظر فيه، فلفت نظره القلبي وتأمله البصري العيني. فالنظرة سهم المسموم من سهم إبليس المرجون، يقول الله تعالى: من تركها من أجلي، وفي لفظ من مخافتي، أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فما دام يقوى على ان لا يتابع النظر ولا ان يحولها الى شهوات يتعمدها، فهذا شانه ان تتحول هذه الشرور اللي حواليه بالنسبه له الى خير، لانه على قدر ما يتمكن من النظر فينصرف ويغض من اجل الله. حلاوه من يعطيه الله تعالى. فاذا تعاون على ذلك مع من حواليه من الاتقياء كان ذلك سببا لرفع الدرجات، لأن الذي يغض البصر يقرب أجره من أجر الذي دعته المرأة ذات المنصب والجمال نفسه، فقال: إني أخاف الله رب العالمين، فيظله الله في ظل عرشه، فيقرب أجر الذي يغض نظره من أجر هذا الذي حدث عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهذه من غير شك أنها من جملة المخاطر التي في طائفة من الناس بدراسة تعمدوا ذلك وأرادوا وقوعها بين المؤمنين. فهناك طوائف من أهل الكفر ومن أتباعهم، عناصر مسلمين، أصلهم مسلمين، ولكنهم يستخدمون جنود وأدوات لنشر الشر بين المسلمين والفساد. قال الله عن طائفة من هؤلاء: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما قدروا الميل العظيم، فجأة واحدة يقول لك خطوة من خلال الاختلاط، وبعدين الكلام، وبعدين التساهل بالنظر، وبعدين المجالسة، وبعدين هلو وبعدين وغير ذلك السؤال، وهكذا واحدة بعد ثانية، وإلى أن يصل إلى الميل العظيم. أن تميل ميلا عظيما، ولكن لما تسد الخط من البداية ويصير مثل واحد عنده دابة ما يريدها تأكل من هذا الزرع وسط الغرفة هذه، فيعدي بالدابة جنب الغرفة فتشوف الزرع ثمر داخل، يقول بهكذا شوية تروح على دم. لكن هذا ثاني خلاها دخلت مدت راسها خرج بين الزلها بحين برجعها من وراء، يمسك ذنبها ويبغاها ترجع، صعب عليه. لو من البداية كان مشيت ورحت خلاص ثم ذا الحين يا الله، وإن قدر يخرجها بعنت وتعب قد شلت لها شوية وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحما يشيك أن كالراعي يرعى ولما يشيك أن يرتعى فيه أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. فبعد من الحمى الذي حرمه الله عليك، ولا شيء مثل الأخوة الصادقة والذكر لله وامتلاء القلب بالمحبة العلوية الرحمانية للحق ورسوله، وتأملك لأن ترافق المصطفى وترافق أهل النبوة في الدار الآخرة والصديقين المقربين. وهذا ما يجي من منحط ولا يكون لواحد يذهب إلى. وبالله التوفيق، أخذ الله بأيدينا وأيديكم، جعلنا متحابين فيه مجتمعين على ما يرضيه، أجر الخير لكم وعلى أيديكم إن شاء الله. فرج كروبنا وكروب المسلمين، وعننا وإياكم على اتساع آفاق النظر في القيام بأمره عز وجل فيما بطن وفيما ظهر، حتى لا يصدنا صاد من الأنفس ولا الهوى ولا كيد الشياطين. وخصوصا أننا جينا في وقت أدرت لنا التجارب المختلفة بثمارها ونتائجها، جربوا الناس اتجاهات مبادئ مذاهب من هناك، كلهم يقطفون حق الثمار وكلها طلعت مشكلة. فما معنى لا نرجع للأصل اللي ما يخسر صاحبه، نتحاب في الله ونقوم بأمر الله ونصلح أنفسنا على إخلاص الوجه له، وإن شاء الله ينقذنا الله وينقذ الأمة. ومهما اشتدت المآزق والأزمات في الناس فإن الفرج منتظر بعدها، فإنه إذا اشتدت الأزمة قرب الفرج. اللهم فرج كروب المسلمين واجمع شمل المسلمين، يرد ترد عنا كيد الكايدين وهذا المودين وتدخل أعدائك من الكفار والفجار في شؤوننا وشؤون المسلمين، لا تسلطهم علينا ولا على أحد من الأمة. اللهم ادفع عنا شرهم وضرهم، واجعل هوانا تبعا لما جاء نبيك محمد، واجعلنا في من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.